فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين. مسألة الليلة هي عن التبول من قيام وأنت قائم، يعني التبول نسبة للرجل وهو قائم. ورد فيها أحاديث يفهم منها أنه لا يجوز أن يتبول الرجل وهو قائم، وردت أحاديث فيها الجواز، سنرى الآثار التي وردت في هذه المسألة. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، كان ما كان يبول إلا قاعدة. من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدة. والحديث عند الترمذي وغيره وهو صحيح، لكن وردت آثار أخرى منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم. صباطة هو مكان يجمع فيه بقايا يعني النخل والسعف النخيل وكذا، فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. في وهذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم، وأن الذي رأى ذلك بعينيه وذكر لنا الحديث هو حذيفة رضي الله عنه صاحب القصة. هناك آثار أخرى منها عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يبول قائما، أي رأى عمر يبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما. قال: فما بلت قائما بعد. لكن هذا الأثر ليس بصحيح، هو ضعيف. عندنا أثر آخر عن بريدة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. وهذا الأثر أيضا ضعيف، أثر ضعيف. إذن عندنا الآن أثر أم المؤمنين عائشة، وعندنا أثر حذيفة رضي الله عنهم. إذا العلماء لما نظروا إلى هذه الآثار فوجهوا هذه الآثار، فمنهم من قال أنه لا يجوز أن تتبول وأنت قائم، أن تتبول وأنت قائم، وقالوا هذا يعني على الكراهة، على الكراهة، ورجحوا ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومنهم من قال بالجواز مطلقا، وهذا نقل عن عمر وعن ابنه وعن أنس وعن أبي هريرة وغيرهم رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالاختلاف ورد من الآثار التي وردت في ذلك، فمن رجح حديث أم المؤمنين عائشة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتبول وهو قائم، لكن حديث حذيفة هذا في الصحيحين، لذا هذا جعل يعني الفريق حتى الذي قال بعدم الجواز قال بقيد أن يكون هذا في حالة الضرورة أو الاضطرار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى هذا المكان فإنه تبول وهو قائم صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا أن ذلك من حالات الضرورة، من حالات الضرورة. أم المؤمنين عائشة أثبتت ما رأت، فهي لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يتبول وهو قائم على الإطلاق، فهي نفت ذلك، لكن حذيفة رضي الله عنه أثبت ما رأى، هو لم ينفي ما قالته أم المؤمنين عائشة، لكنه أثبت أمرا لم تره أم المؤمنين عائشة، فمعه زيادة علم في هذه المسألة. والعلماء يقولون إن أن المثبت يقدم على المنفي، أو المثبت يقدم على المنفي. لماذا؟ لأن معه زيادة ليست مع الذي نفى، يعني أم المؤمنين عائشة لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يتبول وهو قائم على الإطلاق، رغم أنها كانت تسافر معه، يعني لكن حذيفة رأى رضي الله عنه. فلو أننا تأملنا سنجد أن يعني الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبول وهو قاعد، بدليل أن أم المؤمنين عائشة لم تره ولا مرة يتبول وهو قائم. ستقول إنها لم تكن تخرج معه، لا، أم المؤمنين عائشة كانت تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره وفي غزواته رضي الله عنها، لكنها لم ترى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قد تقول إنه في السفر النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يبتعد تماما عن الناس عندما يتبول عليه الصلاة والسلام أو يقضي حاجته، فهي لم تره في ذلك. الشاهد أن أم المؤمنين عائشة لما قالت ذلك فهذا يدل على أن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه لم يتبول وهو قائم، وما أثبته حذيفة رضي الله عنه يدل على الجواز، لكن الجواز على إطلاقه أو الجواز بقيد بمعنى أنه للضرورة. إذا الإنسان يعني وجد حالة اضطرار وضرورة فإنه يفعل. أنا لا أقول بالكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفعل خلاف الأولى من باب التيسير على الناس. يعني النبي عليه السلام، لا أقول أن النبي عليه السلام فعل ذلك وهو مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفعل مكروها، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل خلاف الأولى تيسيرا على الناس. فأرى والله أعلم أن الأصل أن الرجل يتبول وهو جالس، لا يتبول وهو قائم، إلا في حالات الضرورة، على أن يأمن ألا يتطاير البول إليه، لأن البول لو تطاير إليه فإنه يؤدي إلى نجاسة ملابسه ونجاسته، وبالتالي إلى الحاجة إلى تغيير الملابس وإلى إزالة النجاسة التي جاءت على ثيابه. ولعلك تلاحظ ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تبول اختار أرضا رخوة، هذه الصباطة مكان الذي تجمع فيه بقايا النخيل وكذا، فهذه الأرض تكون رخوة، وبالتالي أمن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرتد إليه شيء من البول. فعلى ذلك يعني أقول مرة ثانية، الأصل أن الرجل يتبول وهو قاعد، لكن إذا احتاج إلى التبول وهو قائم يتبول وهو قائم، على أن يأمن ألا يرتد إليه شيء من بوله، لأن هذا يؤدي إلى نجاسة ملابسه، ولو جاء على جسده يؤدي إلى نجاسة جسده، والله أعلم. وأنتقل إلى أسئلة حضراتكم. أول سؤال يسأل عن صحة حديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وإحدى وعشرين، يعني في أيام، اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر القمري شهر الهجري. هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه لكن نقل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحتجمون في هذه الليالي، في السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين من الشهور القمرية، وفعل الصحابة يدل على أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا احتاج إلى الحجامة، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الحجامة، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا احتاج إلى الحجامة فيحتجم في أي وقت، طالما احتاج، عنده علة، عنده مرض يشكو، فلا ينتظر حتى تأتي الليالي الوترية السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، وإنما يحتجم في أي وقت كما قال الإمام أحمد، وما كان يفعل كما كان يفعل إذا هاج عليه الدم فإنه كان يحتجم في أي وقت. فحديث أنس إذن اختلف أهل العلم في الحكم عليه، ولكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحتجمون في الليالي الوترية من الشهر القمري، والله أعلم. يسأل عن صلاة التسابيح، عن أولا عن صحة حديثها، ثانيا عن كيفيتها. أما عن صحة حديثها فأيضا اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث على أقوال، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. حسنه جماعة من أهل العلم وضعفه جماعة من أهل العلم، والحافظ ابن حجر قال إنه إن له طرقا يعني لا ينزل بها عن رتبة الحسن، لكن هناك يعني من أهل العلم من ضعفه كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. وإن ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد رجع عن تضعيفه، فهو فيه خلاف بين أهل العلم من ناحية السند، وأيضا من ناحية المتن انتقده بعض أهل العلم على أن متنه والثواب المترتب على هذه الصلاة ثواب كبير جدا. شهد أن فيه خلافا بين أهل العلم، والأحاديث التي فيها خلاف بين أهل العلم بين التحسين وبين التضعيف هذا من المسائل الاجتهادية، ومن المعلوم عند أهل العلم طالما مسألة الحكم على الحديث اجتهادية وفيها خلاف، فلا إنكار لمن يرى تحسين الحديث أو اتبع من يحسن الحديث، ولا إنكار على من ضعف الحديث أو اتبع من يضعف الحديث. هذا عن الحديث من ناحية الصحة والضعف. أما من ناحية الكيفية فالنبي عليه الصلاة والسلام علمها للعباس رضي الله عنه، فقال يا عم ألا أحبوك، ألا أمنحك، ألا أعطيك، فقال صلي هذه الصلاة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثوابها أنها تغفر له أول ذنبه وآخره وسره وعلانيته وخطأه وعمده وصغيره وكبيره، وإلى غير ذلك. هذا الذي جعل العلماء يتكلمون في هذا أنه من ناحية الثواب فهو كبير جدا، لكن فضل الله سبحانه وتعالى يعني واسع سبحانه وتعالى. فقال أن تصلي 4 ركعات، تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تقول 15 مرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول 10 مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ثم ترفع من الركوع فتقول 10 مرات، ثم تنزل إلى السجود فتقول ذلك 10 مرات، ثم ترفع من السجود فتقول ذلك 10 مرات، ثم تنزل إلى السجود فتقول ذلك 10 مرات، ثم ترفع من السجود قبل القيام إلى الركعة التالية فتقول ذلك 10 مرات، فيكون المجموع 75 مرة تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمي العباس إن استطعت أن تصليها كل يوم فصلها، وإن لم تستطع ففي كل أسبوع، إن لم تستطع ففي كل شهر، إن لم تستطع ففي كل عام، إن لم تستطع تستطع في العمر مرة. فأيضا هذا مما جعل العلماء ينتقدون متن الحديث، فكيف مع هذا الثواب العظيم، وكيف أن هذه الصلاة تغفر جميع الذنوب كما ذكر في أول الحديث، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه بداية مرة كل يوم إلى مرة في العمر. فلو كان الثواب عظيما يعني هكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على العباس أن يصليها ولو مرة في كل أسبوع، لكن أن يبدأ من مرة كل يوم إلى مرة في العمر، هذا أيضا مما انتقده العلماء على متن الحديث. فانتقدوا إذن في متن الحديث كيفية الصلاة وبهذه الطريقة، وانتقدوا الثواب العظيم جدا لهذه الصلاة. فهذا مما يعني انتقده فريق من أهل العلم على متن هذا الحديث، والسند قد ذكرت ما فيه وخلاف أهل العلم فيه والله أعلم. يسأل أنه يصلي وهو عاري الكتفين، فهل الصلاة تكون صحيحة أم ليست صحيحة؟ الجمهور على أن الصلاة صحيحة، ومن أهل العلم قال الصلاة ليست صحيحة، لكن الراجح ما عليه الجمهور أن الصلاة تكون صحيحة، لكن يعني المستحب والأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن تقف بين يديه أن تغطي كتفيك، نعم، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يصلي وهو عاري الكتفين، لكن حملوا النهي هنا على الكراهة التنزيهية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يعني قال من صلى في ثوب واحد فليأتزر به، فمعنى ذلك أنه سيكون عاري الكتفين. فمن أجل ذلك فالجمهور على أن صلاة الرجل عاري الكتفين صحيحة نعم، لكن هذا من الأولى والأفضل ألا يصلي وعاري الكتفين، أولا مراعاة للخلاف، لأن من علماء من قال بعدم جواز ذلك، مراعاة للخلاف وللأدب مع الله سبحانه وتعالى. وما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي يصلي في الثوب الواحد أن يأتزر به، فهذا يشعر أيضا أنه لا يملك إلا هذا الثوب، ورد في حديث أولي كلكم ثوبان، يعني ورد أثر بهذا يعني والله أعلم. إذن ومعروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبتين، لكن أقول أنه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومراعاة لخلاف أهل العلم، فأنا لا أصلي، لا يصلي الرجل وعاري الكتفين إلا لو كانت هناك حالة ضرورة أنه لا يجد ما يغطي به كتفي، فالصلاة صحيحة والله أعلم. بإجابة هذا السؤال نكون أكون وصلت إلى فاصل نخرج إليه بإذن الله رب العالمين، على أن نعود إن شاء الله بعد هذا الفاصل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل عن صحة حديث من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل. هذا الحديث من ناحية السند هو حديث موضوع، أي مكذوب، أنه يعير أخاه من ذنب تاب منه لم يمت حتى يعمله، فهذا من ناحية السند هو حديث موضوع. وإن كان يعني نقل عن بعض السلف أنه نهي عن المعايرة من ذنب تاب منه الإنسان، فحتى لعله نقل عن ابن مسعود أنك إذا يعني سخرت أو عيرت أحدا حتى وإن كان يعني خفيفا فإنه لا تموت حتى يكون هذا يتحقق فيك. ومن ناحية السند هو موضوع أي مكذوب، لكن لو أننا تأملنا في المعنى الذي ورد في الحديث، فالتعيير لأحد وقع في ذنب خاص أنه قد تاب منه، فهل هذا يجوز من الناحية الشرعية؟ لا يجوز من الناحية الشرعية. إنسان وقع في ذنب وتاب من هذا الذنب، ومن تاب تاب الله عليه، فكيف تعيره أنت بهذا الذنب؟ فهذا من الناحية الشرعية لا يجوز أن تعير أخاك بذنب تاب منه وأقلع عنه وأنت قد رأيته أو سمعته وهو يقع في هذا الذنب، فكلما رأيته عيرته بهذا الذنب الذي تاب منه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز من الناحية الشرعية مع أن الحديث موضوع. السؤال التالي يسأل في قوله سبحانه وتعالى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيقول إنه لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم رغم أن القوم يدخل فيها النساء، ثم جاء بعد ذلك بتخصيص للنساء أيضا، ولا نساء من نساء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء من ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ابن مسعود وغيره رضي الله عنه، إذا سمعت الله سبحانه وتعالى ينادي عليك يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني استمع كده وانتبه. ومفترض الإنسان يستمع وانتبه لكل كلام الله سبحانه وتعالى ولكل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرعها سمعك، فإما أن هناك أمرا ستؤمر به أو أن هناك نهيا ستنهى عنه. فهنا لو أننا نظرنا يا أيها الذين آمنوا لا، يبقى هنا هذا نهي، هذا نهي. لا يسخر قوم من قوم، نهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية. ولعل ذلك يرتبط بالحديث الذي أجبت عنه منذ قليل، مسألة التعيير، فهذا من السخرية أيضا. فالله سبحانه وتعالى ينهى عن قليل السخرية وعن كبير السخرية، والسخرية من الناس هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما غارت أم المؤمنين عائشة من صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام كفاك من صفية، أو كلمة بهذا المعنى، كفاك من صفية، وأشارت بيدها تقللها، يعني هي قصيرة، يعني هي قصيرة، لم تقل قصيرة وإنما فقط أشارت بيدها تقلل منها، يعني كفاك من صفية. والمرأة إذا غارت يعني غضبت وتكلمت، هذا في فطرة المرأة، كفاك من صفية وأشارت بيدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، مررته، لو قلت كلمة. ويا أم المؤمنين عائشة لم تقل كلمة، وإنما ده فقط أشارت إشارة، لكن فيها الإشارة واضحة، كفاك من صفية. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة، هذه الإشارة، لو أنها مزجت بماء البحر، بماء البحر العذب، ستجعله مرة، فما بالنا بمن يتكلم يسخر من الناس ليلا ونهارا، ويجعل الفاكهة الأحاديث هي السخرية، هي السخرية من عباد الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. إن كنت تسخر من شكل فليس للإنسان دخل في شكله، إن كنت تسخر من فقره فهذا هو يأخذ بالأسباب، فكيف تسخر منه ويأخذ بالأسباب، وهذا رزقه الذي قدر له، وأنت تعيب عليه إن لم يأخذ بالأسباب، لكن أخذ بالأسباب ورزقه هكذا. فلماذا تسخر منه؟ تسخر من لثغة في لسانه، من كذا من كذا، فهذا ليس بيده، ليس بيد هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فيحرم السخرية من عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، إن القوم يدخل فيها الرجال والنساء، يعني القوم، قلت يا قوم، يعني يأتي في القرآن يا قوم كذا، يا قوم اعبدوا الله، يدخل فيها الرجال والنساء. لكن هنا في هذه الآية بمعنى معنيان، معنى أن القوم هنا في الآية بمعنى الرجال، بقرينة أن الله سبحانه وتعالى ذكر النساء بعد الرجال، أو يكون القوم يدخل فيها الرجال والنساء، ثم خصص الله سبحانه وتعالى ذكر النساء لأن السخرية يعني يكون غالبها من النساء، يعني أكثر النساء إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى يسخرن من بعضهن البعض، فتجد يعني قلما اجتمع نساء في مكان إلا ويسخرن من فلانة ومن علانة، قد تكون معها من وقت قليل ولما تمضي تسخر منها مع صديقتها الأخرى. فالله سبحانه وتعالى خص النساء لأن السخرية تكون في الغالب من النساء، هي نعم موجودة في الرجال لكن الأكثر تكون بين النساء. لذا فعلى المعنيين، لا يسخر قوم من قوم، هنا القوم في الآية بمعنى الرجال بضميمة أن الله سبحانه وتعالى قال ولا نساء من نساء، أو يكون القوم كأصلها هي تعني الرجال والنساء، ثم خص النساء بالذكر لأن السخرية غالبها يكون بين النساء، والله أعلم. يسأل هل البنت يحلق شعرها في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة كما يفعل مع المولود الذكر؟ هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من سوى بين الذكر والأنثى في حلق الشعر، ومنهم من لم يسوي وقال إن حلق شعر المولود يكون للذكر دون الأنثى. لماذا؟ إنما النساء شقائق الرجال. بنوا على أمرين، الأمر الأول أن الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، تذبح عنه في يوم السابع أو يوم سابعه ويحلق يعني شعره ويسمى. فقالوا إنه هذه الرواية غلام تعني الذكر، وبالتالي قالوا إن حلق الشعر يكون للذكر فقط. ثم بنوا على أمر آخر أن الحلاقة تكون للرجال، للذكور دون الإناث، فالمرأة لا تحلق شعر رأسها هكذا بالموسى إلا لو كان هناك حالة مرضية. فبنوا على ذلك، على رواية كل غلام مرتهن بعقيقته، فقالوا الغلام والذكر، وعلى أن الأصل أن الأنثى لا يحلق شعرها كالذكر. فالمسألة خلافية وفيها سعة، والله أعلم. وإن كنت أميل قليلا لعدم حلق شعر الأنثى، أميل قليلا إلى ذلك، لكن لا أجزم بالميل يعني، لكن أميل قليلا إلى عدم حلق شعر الأنثى، والله أعلم. السؤال التالي يسأل عن ميراث الأحفاد، مات أبوهم في حياة جدهم، فهل لهم ميراث؟ نعم، الوصية، وهنا الكلام عن الوصية الواجبة، الوصية الواجبة من ناحية القانون، فهم يرثون نصيب أبيهم على ألا يتجاوز الثلث، ونصيب أمهم لو أن الأم توفيت في حياة الأب أيضا أو الأم، فأيضا أبناؤها يرثون نصيب أبيهم أو نصيب أمهم على ألا يتجاوز ثلث التركة. هذه الوصية الواجبة المعمول بها قانونا في مصر من عام 1946، من أيام الصنهوري دكتور عبد الرازق الصنهوري باشا، هذه تسمى بالوصية الواجبة، يعمل بها في مصر وفي بعض البلاد العربية. يرث أحفاد الرجل الذي توفي ابنه في حياته، يرثون نصيب أبيهم على ألا يتجاوز الثلث، وكذلك البنت التي توفيت في حياة أبيها ولها أبناء أيضا يرثون نصيب أمهم في حدود الثلث. من ناحية القانون سارثون. نأتي للناحية الشرعية، من أين جيء بهذا الكلام؟ وهناك من قال بوجوب الوصية من أهل العلم، لكن لم يخص الأحفاد، وإنما قال الوصية واجبة لمن لا يرث. هناك فريق من أهل العلم قال ذلك، الحسن البصري وابن حزم والطبري وغيرهم من أهل العلم قالوا بوجوب الوصية لمن لا يرث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا وصية لوارث، إنما وقالوا في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا هي منسوخة نسخا جزئيا، بمعنى أنها منسوخة لمن له نصيب من الميراث، وليست منسوخة لمن ليس له نصيب من الميراث. فريق من أهل العلم قال ذلك، ونقل ذلك لعل عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، لكن الجمهور على أن الآية منسوخة بالكلية، منسوخة بالكلية، الرفع حكمها بآيات المواريث، بآيات المواريث. فالفريق الذي قال بأن الآية لم تنسخ نسخا كليا وإنما نسخت نسخا جزئيا، بمعنى أنها نسخت في حق الورثة الذين لهم أنصبة من المواريث في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقالوا تبقى على الوجوب في حق الذين لا يرثون، في حق الذين لا يرثون، لكن الجمهور على أنها نسخت. فالذين الفريق الذي قال، يعني من اعتمد، الدكتور السنهوري عليه رحمة الله اعتمد على الفريق الذي قال بوجوب الوصية، لم يخص الوصية بالأحفاد، وإنما قالوا بوجوب الوصية لمن لا يرث، لمن لا يرث. وعندنا قوله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فالإنسان الجد إذا مات ابنه في حياته، خاصة مثلا في بعض القرى يكون الابن عمل معه في الأرض وكذا وكذا، أو لم يعمل معه، مات في حياته وكان عنده خير يعني مال، أو ماتت بنته في حياته، فهو من عندي هو يكتب الوصية. هي الوصية عند الجمهور مستحبة لمن لا يرث، مستحبة لمن لا يرث، فعلى الاستحباب، على الاستحباب فليكتب يعني لأحفاده الذين مات أبوهم في حياة الجد أو ماتت أمهم في حياة الجد، فليكتب لهم شيئا من الميراث، خاصة إن ترك مالا وفيرا، إن ترك خيرا، خير يعني المال الكثير، فعلى الاستحباب. فهذا ما إذا قانونا سارثون ثارثون. من ناحية الشر نقول أنه يستحب أن يكتب لهؤلاء الذين لن يكون لهم نصيب من الميراث شرعا، يكتب لهم وصية على سبيل الاستحباب، خاصة إذا هم سيرفعون قضية ويكسبون هذه القضية، لأن العمل يعني في القانون بالوصية الواجبة. هذا والله أعلم. يسأل أنه أحدث في أثناء الطواف، فهل يعني فسد طوافه؟ أقول إن الجمهور يعني غالب أهل العلم على اشتراط الوضوء للطواف، الطواف صلاة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالجمهور قالوا إنه من شروط صحة الطواف حول الكعبة الوضوء، لكن من أهل العلم من قال لا يشترط يعني، واختار ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله، قال بعدم اشتراط الوضوء للطواف، لكن الجمهور على اشتراط الوضوء. قد يراعى الخلاف، وأظن الإمام أبو حنيف قد يراعى هذا الخلاف في وقت الزحام الشديد، وأحدث ولا يستطيع أن يخرج من الطواف، يعني ممكن يراعى الخلاف في ذلك، لكن بالطبع مراعاة ما عليه الجمهور هو الأولى، وهذا بيت الله سبحانه وتعالى. أما يسأل عن السعي أيضا، السعي الجمهور على عدم اشتراط الوضوء للسعي، السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة على عدم اشتراط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة. إذن الجمهور اشترط الوضوء للطواف حول الكعبة، وبعض أهل العلم قال ليس بشرط وإنما على الاستحباب، والجمهور قالوا أن السعي بين الصفا والمروة ليس يشترط أو لا يشترط له الوضوء والله أعلم. نعم. يسأل عن الثواب المضاعف للعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة التي يعني نحن على أبوابها، نحن على أبوابها. نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الصحابة: ولا الجهاد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حديث صحيح، ده مسلم وغيره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وهنا أيام هنا منكرة، والقاعدة أن النكرة تفيد العموم، في النكرة في سياق النفي لما نفيه، ما من أيام، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. معنى ذلك أن العمل الصالح في العشر أوائل من ذي الحجة هو ثوابه وأفضل ثواب في كل أيام السنة أو عن كل أيام السنة. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام والليالي العشر في سورة الفجر، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، وليال عشر. فقال جمهور المفسرين: وليال عشر هي الأيام الأولى من ذي الحج، وإن كان فريق من أهل العلم قال: بل هي العشر الأواخر من رمضان. وجمع بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره فقال: من ناحية الأيام بالنهار فلا شك أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام السنة، من ناحية الليالي بالليل فلا شك أن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر، وكما نعلم فإن ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام العشر، والعمل الصالح فيها ثوابه يتضاعف في هذه الأيام العشر. حتى الصحابة رضي الله عنهم من فقههم أرادوا أن يقيسوا ثواب العمل الصالح على أفضل أعمال الإسلام، أو من أفضل أعمال الإسلام، على ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد يعدل ثواب العمل الصالح في هذه الأيام العشر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى صورة واحدة فقط، وهي أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، يعني معناه أنه يموت شهيدا ويسلب منه فرسه ودرعه وسيفه وكل ما كان معه في كل ذلك في سبيل الله. فهذه هي الصورة التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام من في ثواب العمل الصالح في هذه الأيام العشر. فكل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر فهي طيبة، والثواب يتضاعف فيها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ويشرع التكبير المطلق في هذه الأيام العشر، يشرع التكبير المطلق، بمعنى أنه ليس التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات، فهذا يكون فقط من أول من فجر يوم عرفات إلى رابع أيام العيد العصر، لكن التكبير المطلق هذا يشرع في هذه الأيام العشر، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر رضي الله عنه في الخيمة في خيمته في قباء يكبر فيكبر الناس بتكبير عمر رضي الله عنه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أمهات المؤمنين أنه كان يصوم هذه الأيام، كان يصوم هذه الأيام، وإن كان الحديث في تنازع بين أهل العلم لكنه يندرج تحت الحديث الذي ذكرته، وهو الثواب، أنه مضاعفة ثواب العمل الصالح. فكل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر ثوابها يتضاعف بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.